الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت. بعد أن بين إن العزيمة أن ثمة أوقات ينهى عن صلاة النافلة فيها، وهي من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ومن بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع، وإذا كانت الشمس في كبد السماء. استثنى من ذلك إعادة الجماعة، بمعنى أن الإنسان إذا جاء ووجد الجماعة تقام فيتعين عليه أن يصلي معهم وإن كان قد صلى في رحله، لما ورد في ذلك من الآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة من المسائل التي تدارسها الفقهاء والعلماء، فمنهم من رخص في إعادة الجماعة إذا كان قد صلاها منفردا في بيته، أما إذا كان قد صلاها جماعة يعني في مسجد ثم جاء إلى المسجد فذهب بعضهم إلى أنه لا يعيدها، لأن إعادة الجماعة وقد صلاها جماعة تستلزم أن يعيدها ثالثة ورابعة. قالوا: وهذا مما لم يرد فيه، بل مما لا يخفى يعني بطلانه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلى الفرض مرتين، فخصوا هذا الحكم بمن صلى في بيته ثم جاء إلى المسجد ووجد الناس يصلون. أما إذا كان قد صلى في جماعة ثم جاء ووجدهم يصلون فلا يصلي. ومنهم من خص هذا الحكم بصلاة الجماعة في المسجد، بمعنى أنه إذا كان قد صلى منفردا أو جماعة ثم جاء ووجد الناس يصلون في المسجد فيعيد معهم الصلاة، لكن إذا كانوا يصلون في غير المسجد فلا يلزمه الإعادة. واستدلوا على ذلك بفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإنه جاء ووجد وجلس في البلاط الذي حول المسجد والناس يصلون في ذلك البلاط، فقيل له: ألا تصلي معهم؟ قال: إني قد صليت، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى الفرض مرتين. فالمسألة في ظاهرها والله أعلم، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقيد هذا بشيء، وإنما جاء أنه قال: إذا صليتما في رحالكما أو في رحلكما، ولم يستفصل هل كانت صلاتهم منفردة أو كانت صلاتهم جماعة، لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وأمرهم بأنهم إذا جاءوا والجماعة تقام فليصلوا معه، وعد هذه الصلاة نافلة. ويقول الإمام الشوكاني رحمه الله مبينا أن هذا الحكم ينبغي أن يكون حكما عاما لا يقيد بما إذا صلى منفردا أو بما إذا صلى في مسجد، وإنما الحكم مطلق وعام ما دام قد جاء والجماعة تقام فيدخل معهم ويصلي، حتى وإن كان قد صلى فيما مضى جماعة أو صلى منفردا. قال: فترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاستفصال وإصدار الحكم بمطلقه دليل على أنه يقتضي العموم، وأنه لا يحتاج إلى تخصيص كما خصصه من خصصه بالصلاة بصلاة المنفرد، أو كمن خصصه بصلاة في غير المسجد، كمن خصصه بالصلاة في غير المسجد، أو كمن خصصه بالصلاة في المسجد وجعل الحكم متعلقا بالصلاة في المسجد. كل هذا التخصيص وكل هذا التقييد لا مبرره ولا موجب له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق الحكم وينبغي أن يحمل على عمومه. ذكر في هذا الحديث في هذا الباب حديث يزيد بن الأسود قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجته، يعني كما مر بنا حجة الوداع. وهذا الحديث يدل أو يستدل به الفقهاء على أن هذا الحكم هو يعني حكم محكم وليس بمنسوخ، لأنه كان في آخر أيام وزمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، يعني بمنى، فلما قضى صلاته انحرف، أي استقبل المصلين بوجهه، وهذه سنة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعلها ويداوم عليها، وهي من سنن الإمامة. قال: فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا، أي مع الجماعة، فقال: علي بهما، أي فطلبهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فجيء بهما ترعد فرائصهما، أي فلما أمر النبي بأن يؤتوا إليه وطلب القوم دخلهم شيء من الخوف ومن الذعر. وهنا نلاحظ إن الشارح رحمه الله نقل عن غيره إن سبب اضطراب الرجلين وارتعاد فرائصهما خوفهما من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ذو هيبة، وكان الإنسان أو الرجل إذا لقيه يهابه في أول أمره، لكن إذا عرفه وخالطه اطمأن إليه. فقال يعني عزى اضطرابهما وارتعاد فرائصهما إلى مهابتهما وخوفهما منه صلى الله عليه وآله وسلم، لكن استدرك ذلك وقال: ربما كان الموجب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللهجة التي استدعي بها الرجلان والهيئة التي طلب النبي عليه الصلاة والسلام الرجلين فيها تستوجب شيئا من المهابة، خصوصا وإنه عليه الصلاة والسلام يعني إنما استدعاهما في أول أمرهما في أول الأمر ظنا منه عليه الصلاة والسلام أنهما لم يصليا أو أنهما ليسا بمسلمين. وقد عرف أو قد عرفنا فيما مضى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أرسل في العام الذي قبل ذلك، أرسل أبا بكر رضي الله تعالى عنه أميرا يحج بالناس، وبعث علي رضي الله تعالى عنه ينادي في الحجاج ألا يحج بعد ذلك العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. فقد يكون سبق إلى ذهنه عليه الصلاة والسلام إنهما ليسا بمسلمين، ويدل على ذلك أنه وجه إليهما هذا السؤال أول ما بدأهما فقال لهما: ألستما رجلين مسلمين؟ فقالا: بلى. فلما أجابا بالإثبات وأنهما مسلمان وجه إليهما السؤال: إذن فلما لم تصليا معنا؟ فكان أسلوب السؤال وهيئة الطلب الذي طلب به الرجلان يستدعي أن يتخوفا وتضطرب فرائصهما. ولذلك تفسيره يعني الشارح بأن سبب اضطراب فرائصهما هو ما أحس من هيبة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما غشيهما من خوف للقائهما برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد لا يكون هو الظاهر، وإنما الظاهر هو أسلوب وهيئة استدعائهما والأسئلة التي وجهت إليهما، لأنها كانت في محل الإنكار، وكان صلى الله عليه وآله وسلم منكرا عليهما عدم الصلاة معه. فلما بين له السبب الذي من أجله لم يصليا نصحهما وبين لهما ما ينبغي أن يفعلاه إذا كان قد صليا في رحالهما. قال: فقال: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، أي ترك الجماعة وعدم الصلاة مع الجماعة. إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة، وهذا قوله مسجد جماعة اعتبره بعض الفقهاء قيدا في إعادة الجماعة، وقالوا لو صلوا يعني لو صلى جماعة في غير المسجد لا يلزم لمن صلى أن يعيد معهما، ولا بد ويشترط في الإعادة أن تؤدى الصلاة في المسجد. قال: ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وهذه أيضا من المسائل التي خاض فيها الفقهاء، لكن الظاهر والراجح الذي رجحه الشارح رحمه الله وغيره من المحققين من الفقهاء كالحافظ ابن حجر وغيره أن الصلاة الأولى هي الواجبة هي الفريضة، والثانية إنما هي نافلة لتصريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. وقد رويت روايات أن النافلة هي الأولى والثانية هي الفريضة، لكن هذه الروايات لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك حمل الحديث على ظاهره وأن الصلاة الثانية هي النافلة هذا ما حققه المحققون من العلماء. قال: فإنها لكما نافلة، رواه الخمسة إلا ابن ماجة. وفي لفظ لأبي داود: إذا صلى أحدكم في رحله، يعني في مقره أو محل نزوله، ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصليها معه، يعني مرة ثانية، فإنها نافلة. وهذه الرواية جاءت مطلقة، فإنها له نافلة، وهذه الرواية جاءت مطلقة عامة تشمل كل الصلوات، سواء كانت الصلوات يصلى بعدها أو ينهى عن الصلاة بعدها، وهذا محل الشاهد، فإن القصة إنما وقعت في صلاة الفجر، ومعلوم أن الصلاة بعد صلاة الفجر منهي عنها. ولما استثنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصورة وهي إعادة الجماعة، دل ذلك على جواز إعادة الجماعة بعد صلاة الفجر تعيينا. أما في الأوقات الأخرى يعني مثلا بعد صلاة العصر أو عند قائمة الظهيرة، هل تندرج تحت هذا النص أو أنها يعني يشملها الحكم على سبيل الاعتبار وعلى سبيل القياس؟ من الفقهاء من قال النص في صلاة الفجر ويشمل بقية الفروض خاصة محل النهي على سبيل القياس، على سبيل الايه؟ القياس. ويمكن ان يقال ان النصوص العامة يعني يبقى الامر على عمومه، وكما يقول علماء الاصول فان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم السبب ورد في صلاة الفجر، لكن قوله إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه، هذا لفظ عام فيندرج تحته كل الأوقات سواء كانت وقتا أو كان وقت نهي أو غيره، وبذلك يكون الحكم شاملا للأوقات غير وقت صلاة الفجر على سبيل العموم لا على سبيل القياس. واضح؟ قال الحديث أخرجه هكذا يقول لنا الإمام الشوكاني معلقا ومعقبا هذا على هذا الحديث، يقول نحن عرفنا إن الحديث رواه الخمسة يعني الإمام أحمد وأصحاب السنن، واستثنى من ذلك ابن ماجه يعني رواه أبو داود والترمذي والنسائي. قال الحديث أخرجه أيضا الدارقطني وابن حبان والحاكم وصححه ابن السكن. فإخراج ابن حبان له يستلزم تصحيحه عنده، وهكذا إخراج الحاكم فإنه استدرك على الصحيحين، وابن السكني أخرجه في صحيحه وحكم بصحته. وقال الترمذي حسن صحيح. قال وقد أخرجوه كلهم يعني من ذكر الخمسة أو الأربعة، وهؤلاء الأربعة الآخرون الدارقطني وابن حبان والحاكم وابن السكن أخرجوه كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه. عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه، لأن جابر يروي هذا مسند الحديث هو يزيد بن الأسود، والراوي عنه جابر، وأما الأسود فليس هو المسند. قال الشافعي في القديم، ويقصد بقوله القديم يعني المذهب وليس كتابا معينا، وإنما ما أفتى به رحمه الله يوم أن كان في العراق، وبعد أن انتقل رحمه الله إلى مصر غير بعض فتاواه التي أفتى، وفرق الناس بينها بأن عدوا ما كان في العراق قديما وما كان في مصر جديد، ولذلك يقولون قال العراقي قال الشافعي في القديم وفي الجديد. قال وقال الترمذي نعم قال الشافعي في القديم إسناده مجهول. قال البيهقي لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه يعني جابر، فاعتبر هذا من ايه؟ مجهول. وهل القول يسلم؟ أولا قبل ما نخوض في هذه المسألة قد يسأل سؤال يقول: نقل الإمام الشوكاني هذا الكلام عن مين؟ عن الشافعي، ثم تعقبه بقوله قال البيهقي، وما علاقة البيهقي بالشافعي؟ يقول علماء الشافعية: كل الناس يعني لهم منا على الشافعي، خاصة الشافعية، كل الناس للشافعي عليهم منا، إلا البيهقي فإن له منة على الشافعي، ذلك لأنه جمع كتبه، يعني الذي جمع كتب الشافعي غالبها مثل كتاب كتابه السنن وكتابه أحكام القرآن وغير ذلك، كان الإمام البيهقي. والإمام البيهقي رحمه الله عني عناية كبيرة وفائقة بكتب الإمام الشافعي، ولذلك لما نقل هذا القول عن الإمام الشافعي في أن هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج لأن فيه راويا مجهولا بين ذلك البيهقي بقوله: لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه، ولا لابنه جابر راو غير يعلى. ولو سألنا أين محل الجهالة؟ أين محل الجهالة؟ نقول في جابر، يعني قصد البيهقي أن المجهول هو جابر وليس يزيد، لأن يزيد صحابي، والصحابي لا يوصف بالجهالة وإن روى عنه واحد، لأن علماء الحديث إنما يقولون يصفون الراوي بأنه مجهول متى؟ إذا لم يروي عنه إلا واحد أو اثنين. لكن ورد واعتنى علماء الحديث بذكر الروايات التي تفرد بها الصحابة والتي تفرد بالرواية عن هؤلاء الصحابة أبناؤهم، ولم يروى لهم أحاديث عن غيرهم، ولذلك يقول إن هذا من باب رواية الأبناء عن الآباء. ويا جابر بن يزيد بن الأسود تفرد بالرواية عن أبيه، وهذا لا يلزم منه أن نعل الرواية بأنها مجهولة، لأن يزيد صحابي، والصحابي متى ثبتت صحبته فقد ثبتت عدالته، والجهالة تتنافى مع العدالة، ولذلك هذه العلة غير قادحة. لكن محل القدح إنما هو من رواية ابن جابر عن أبيه، رواية ابن جابر عن أبيه حيث تفرد بالرواية، ولذلك قول البيهقي يجب أن يصرف وأن يحمل على هذا، حيث قال: لأن يزيد ابن الأسود ليس له راو غير ابنه، ولا لابنه جابر راو غير يعلى، فيعلى يروي عن جابر، وجابر هو الذي وصف بأنه مجهول. والجهالة هنا إنما أريد بها جهالة العين وليست جهالة الحال والصفة، حيث إن الإمام البيهقي نفى الرواية عن جابر إلا من طريق يعلى. وعلماء الحديث يقسمون المجهول إلى قسمين: مجهول الحال ومجهول العين. ومجهول العين هو من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق ولم يجرح، يعني لابد أن يتوفر فيه شرطان: الشرط الأول أن ينفرد بالرواية عنه واحد، والشرط الثاني أنه لا يوثق ولا يجرح، يعني لا يعرف في أوساط أهل العلم. لا يعرف في أوساط العلماء، ولذلك يكون مجهولا. وهذا القول الذي قاله الإمام البيهقي لم يسلم له، ذلك لأن جابرا قد روى عنه غير يعلم، وبهذا ترتفع جهالة عينه، وقد ارتفعت أيضا جهالة حاله لأنه قد وثق. فقول الإمام البيهقي يعني ما سلم، أو قول الإمام الشافعي لم يسلم. قال: ولا لابنه جابر راو غير يعلى. قال الحافظ يعني ابن حجر: يعلى من رجال مسلم. إذن فهو إيه؟ موثق. وجابر وثقه النسائي وغيره، وما دام قد وثق فقد ارتفعت جهالته، وإن لم يروي عنه إلا واحد، لأن الشرط الثاني الذي يقرر الجهالة منعدم حيث وثق، وتوثيقه دليل على أنه معروف في أوساط العلماء. قال: وثقه النسائي وغيره. قال: وقد وجدنا لجابر بن يزيد راويا غير يعلى، أخرجه ابن مندى في المعرفة، يعني أخرج روايته ابن مندى في كتابه المسمى بالمعرفة من طريق شيبة ابن شيبة عن إبراهيم ابن أبي أمامة عن عبد الملك بن عمير عن جابر. فالراوي الذي تابع يعلى إنما هو عبد الملك ابن عمير، فتكون الرواية معروفة حيث تابع يعلى عبد الملك متابعة تامة في جابر، وبهذا يزول القول بأن الرواية فيها جهالة أو أن الإسناد فيه مجهول. وهذا الصنيع من الإمام الشوكاني رحمه الله فيه رد على البيهقي وعلى الإمام الشافعي، حيث وصفوا الحديث بالجهالة وهو يقول الحديث ليس مجهول بل الحديث معروف. ثم بعد ذلك يقول لنا الإمام الشوكاني رحمه الله مبينا شواهد هذا الحديث، يعني كأنه يقول هذا الحديث أيضا له شواهد، وهذه الشواهد تدعمه وتقويه وترفع من تهمة ضعفه. قال: وفي الباب عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، والمراد به أبو ذر الغفاري، قال عند مسلم من في حديث، يعني في صحيح مسلم، الحديث أوله: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. وهذا الحديث جاء فيه توجيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أنهم إذا كانوا يؤخرون الصلاة فعليك أن تصليها في أول وقتها، ثم إن أدركتهم تصلي معهم مرة ثانية. وهذا هو محل الاستدلال ومناسبة الحديث للترجمة، حيث قال: وفيه فإن أدركتها معهم فصلي، يعني مرة ثانية، فإنها لك نافلة. قال: وعن ابن مسعود، أي وفي الباب عن ابن مسعود عند مسلم بنحوه، يعني بنحو حديث أبي ذر. قال: وعن شداد بن أوس، أي وفي الباب عن شداد بن أوس رضي الله عنه عند البزار، يعني في مسنده. قال: وعن محجن الديلمي عند مالك في الموطأ والنسائي وابن حبان والحاكم. وعن محجن الديلمي، النسخة اللي عندنا الديلمي. ايش عندك يا ولا ما تدري؟ ها ديلمي ولا الديلي؟ على كل حال يراجع. قال عند مالك في الموطأ والنسائي وابن حبان والحاكم, يعني بنحو هذا الحديث. قال أيضا وعن أبي أيوب عند أبي داود أنه سأله رجل من بني أسد بن خزيمة فقال يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم فأجد في نفسي من ذلك شيئا. فقال أبو أيوب يعني الأنصاري رضي الله عنه سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم, قال فذلك له سهم جمع, يعني كأن له يعني نافلة, سهم جمع يعني له ثواب مجموع للصلاتين, ثواب لكل الصلاتين التي صلى الأولى والثانية. قال وفي إسناده رجل مجهول. قوله ترعد فرائصهما, ضبط كلمة ترعد بأن فعل مبني لغير فاعله. قال بضم أوله وفتح ثالثه, أي تتحرك كذا. قال ابن رسلان, وابن رسلان كما مر بنا أنه أحش الراح صحيح الراح سنن أبي داود, والحديث أخرجه أبو داود. يقول هنا ابن رسلان إن قوله ترعد فرائصهما, الأصل أن الفرائص جمع فريصة, وهي اللحمة التي تكون بين الكتف والجنب في, وهذا في الحيوان. هذه اللحمة عادة عند الخوف وعند الاضطراب ترتعد, ووصف ما يقع للإنسان من حال عند الخوف شبه بذلك, فقيل ترعد فرائصه بمعنى أنه يضطرب ويخشى ويقلق. قال قوله فرائصهما, قال جمع فريصة بالصاد المهملة, وهي اللحمة من الجنب والكتف التي لا تزال ترعد أي تتحرك من الدابة, واستعير للإنسان لأن له فريصة وهي ترجف عند الخوف. وقال الأصمعي وهو أحد علماء اللغة, الفريصة لحمة بين الكتف والجنب, وسبب ارتعاد فرائصهما قال ما اجتمع في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الهيبة العظيمة والحرمة الجسيمة لكل من رآه مع كثرة تواضعه. وهذا الذي جاء التعليق عليه بأن هذا ليس بلازم أن يكون, يعني إن الهيبة تصل إلى مرحلة ارتعاد الفرائص, وإنما يعني الإنكار الذي بدأ منه عليه الصلاة والسلام لهما ودعوتهما في ذلك المحفل العظيم يوم أن اجتمع الناس في منى, ومساءلتهما بقوله ألستما رجلين مسلمين, كل هذا كان هو الدافع لارتعاد فرائصهما. قال قوله ثم أتيتما مسجد جماعة, قال لفظ أبي داود إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه. قال ولفظ ابن حبان إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الصلاة فصليا. ونلاحظ هنا إن الحكم جاء بصيغة الأمر, فهل هنا يجب ويتعين على الإنسان أن يصلي، أو أن هذه الإعادة على سبيل الندب؟ ها؟ الظاهر أن الإعادة على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. هذا فيما يبدو. لماذا قلنا على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب؟ لقوله لكن هو قال إذا فصلي ودخلت الفاء على جواب الشرط مما يدل على أنه أمر، لكن لما صرفنا الأمر عن الوجوب إلى الندب؟ يعني إما لأنه قال فإنها لك نافلة، هذا وجه. والأمر الثاني إن لو كانت واجبة لأمرهم النبي بالصلاة، ها؟ فكونه لم يلزمهم بأن يعيد دليل على أنها ليست إيش؟ واجبة، إذ لو كانت واجبة لألزمهم بالصلاة. ها؟ إيه، لكن هو جاء في مقام التعليم، يعني لو كان الأمر واجب لبقي الحكم متعلقا، ها؟ وللزمهما أن يقضي ذلك الواجب، فكونه لم يأمرهما بقضاء ذلك الواجب دليل على أنه مصروف عن الوجوب إلى إيه؟ إلى الندبية. قال قوله فإنه لكما نافلة فيه تصريح بأن الثانية في الصلاة المعادة نافلة، وظاهره عدم الفرق بين أن تكون الأولى جماعة أو فرادا، لأنهم قالوا صلينا في رحالنا، ما سألهم هل صليتم جماعة ولا كل واحد منكم صلى لوحده. ومن هنا قال العلماء إن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، أي سواء صليتما فرادا أو صليتما جماعة، إذا جئتم ووجدتم الجماعة قائمة فأعيدوا إيه؟ الصلاة. قال ابن عبد البر قال جمهور الفقهاء إنما يعيد الصلاة مع الإمام في جماعة من صلى وحده في بيته أو في غير بيته، وأما من صلى جماعة في جماعة وإن قلت، يعني بأن كان اثنين، لأن أقل الجماعة اثنان، وإن قلت فلا يعيد في أخرى. هذا قول من؟ ابن عبد البر يقول فلا يعيد في أخرى قلت أو كثرت، ولو أعاد في جماعة أخرى لأعاد في ثالثة ورابعة، وهذا يستلزم ليه؟ التسلسل والدور إلى ما لا نهاية له. يقول وهذا لا يخفى فساده. قال وممن قال بهذا القول، يعني الذي قال به ابن عبد البر، مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم، ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تصلى صلاة في يوم مرتين، فما دام قد أدوها في جماعة لا يلزمهم الإعادة، وإنما حملوا الحديث على أنهم أدوها إيه؟ فرادة. لكن القول الظاهر الذي ذهب إليه الشوكاني أنه قال إن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، بمعنى أنهم صلوا فرادا أو صلوا جماعة، ما داموا جاءوا والجماعة قائمة الأولى لهم أن يعيدوا الصلاة إذا كانت نافلة. يعيدها نافلة، وتكرار النافلة أمر يعني هذا الدليل الذي استدلوا به إنهم نهوا عن الصلاة مرتين أن يصلوا صلاة مرتين هذا في الواجب يحمل على الإيه؟ على الصلاة الواجبة. أما الصلاة النافلة فتتكرر لا بأس. ها؟ لأن المالكية يعني لأن ابن عبد البر لما نقل عن المالكية والشافعي وأبي حنيفة أنه فرق بين من صلى منفردا وبين من صلى في جماعة قال إذا صلى الإنسان يعني حديث الباب يحمل على من صلى منفردا ثم جاء ووجد الجماعة فهذا يعيد الصلاة. أما إذا كان قد صلى جماعة ثم جاء ووجد جماعة أخرى تصلى فلا يلزمه إعادة الصلاة. قال ودلي ومما استدلوا به على ذلك أن النبي نهى قال لا تصلى صلاة مرتين. فكونه قال لا تصلى صلاة مرتين وهؤلاء قد صلوها على أكمل الوجوه فلا داعي ولا موجب للإعادة. لكن الشوكاني كان قد قال يعني كأنه يجيب عن هذا التفصيل بأن هذا التفصيل ليس له دليل وأن هذا التفصيل يتعارض مع ظاهر الحديث لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء له بالرجلين وقال لهما لما لم تصليا قال قد صلينا في رحالنا ما سألهم ما قال هل كانت صليتما منفردين ولا صليتما اي جماعة. وظاهرهما انهما اذا كان اثنين وجاء من محل واحد وجوابهم واحد الغالب والظاهر انهم صلوا جماعة فكونه لم يسأل وطلب منهم ان يعيد اذا عملية كونه صلى منفردا او صلى جماعة لا اثر لها والمطلوب والمتعين أن يعيد الصلاة. هذا الذي ذهب إليه ونقل ما لخصه ابن عبد البر عن الفقهاء الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابه لكن يقول إن هذا التفصيل غير وارد لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا يعني نهى أن تصلى صلاة مرتين هذا القول العام يمكن تخصيصه إلا إذا إيه؟ إذا كنت صليت ثم جئت ووجدت جماعة تقام فلك أن تعيد خصوصا وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن هذه الصلاة يعني الثانية نافلة وهكذا يمكن الجمع بين هذه الأحاديث بأنه لا تصلى صلاة مرتين على أنها فريضة أما إذا كانت إحداهما فريضة والأخرى نافلة فلا بأس وبهذا يجمع بين الروايتين ويجاب عما ذهب إليه الجمهور. ما سمعت وهذا لا يخفى فساده هذه عبارة مين؟ طيب ايش تقول فيها؟ لا ابن عبد البر يقول ايه؟ يقول لو فرضنا ان انسانا صلى في جماعة ثم انتقل الى المسجد فوجد الجماعة تقام فصلى ثم ذهب الى مكان اخر فوجدهم يصلون يعني يلزمه أن يصلي وإذا لو أن إنسانا صادف ثلاثة أو أربع مرات هل يلزمه أن يصلي ولا يكتفي بوحدة مرة؟ الحديث ما قال يكتفي بوحدة مرة ولذلك يقول لو قلنا أنه يلزمه ما دامت الجماعة تقام أن يصلي للزمه الدور والتسلسل إلى ما لا نهاية. يقول وهذا لا يخفى فساده. واضح؟ كأنه يقول ما دام قد صلى في جماعة لا يلزمه الإعادة، ونحمل الحديث على من صلى منفردا هو الذي يلزمه الإعادة. ما سمعت سؤالك. في أحد المساجد الثلاثة إذا ذهب إلى جماعة وجدهم يصلون لا بأس، فإن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ويذهب إلى قباء ويصلي معه، ها؟ فهو قد أعاد ولا لا؟ إذن المساجد الثلاثة لا محل لاستثنائها. نعم. هو يعيد نافلة حتى ولو تعمد، ها؟ قال فإنها لك نافلة، تدخل بنية النافلة. قال وذهب الأوزاعي والهادي وبعض أصحاب الشافعي وهو قول الشافعي القديم إلى أن الفريضة هي الثانية إذا كانت الأولى فرادة، لكن هذا ظاهره يخالف ما جاء في الحديث، لأن النبي قال له فإنها لك نافلة. قال واستدلوا بما أخرجه أبو داود عن يزيد بن عامر قال جئت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة، فانصرف علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرآه جالسا فقال ألم تسلم يا يزيد؟ قال بلى يا رسول الله قد أسلمت. قال فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أنكم قد صليتم وأنا أحسب أنكم قد صليتم فقال إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة. وهذه مكتوبة، هذا الذي استدل به الأوزاعي وبعض الشافعية، لكن يقول الشوكاني رحمه الله ولكنه ضعفه النووي عندنا بدون غد، ولكنه ضعفه النووي. وقال البيهقي إن حديث يزيد بن الأسود أثبت منه وأولى، وحديث يزيد بن الأسود جاء فيه إيه؟ فإنها لك نافلة. قال ورواه الدارقطني بلفظ وليجعل التي صلى في بيته نافلة، وقال هي رواية ضعيفة شاذة، انتهى، يعني كلام الإمام الدارقطني. وعلى فرض صلاحية حديث يزيد بن عامر للاحتجاج به فالجمع بينه وبين حديث الباب ممكن بحمل حديث الباب على من صلى الصلاة الأولى في جماعة، وحمل هذا على من صلى منفردا كما هو الظاهر من سياق الحديثين، ويكونان مخصصين لحديث ابن عمر عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، على فرض شموله لإعادة الفريضة من غير فرق بين أن تكون الإعادة بنية الافتراض أو التطوع. فينهى عن أن يصلي الفريضة مرتين، لكن إذا صلى إحداهما فريضة والأخرى نافلة فلا مانع. وأما إذا كان النهي مختصا بإعادة الفريضة بنية الافتراض فقط فلا يحتاج إلى الجمع بينه وبين حديث الباب. قال: ومن جملة المخصصات لحديث ابن عمر إلا هو نهى أن يصلى صلاة مرتين حديث أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل رجل فقام يصلي الظهر، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ وهذه الرواية يعني تمامها: فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فصلى معه. ما سمعت. فهي بالنسبة لأبي بكر نافلة، وبالنسبة لهذا الرجل فريضة. فهذا أيضا يخصص، لأنه حديث لا يصلي الرجل صلاتين محمول على الفريضة، وهذا الفعل الذي فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنه صلى ما صورته الفرض مرتين، لكن من حيث النية إحداهما فريضة وهي التي صلاها مع النبي عليه الصلاة والسلام، والأخرى نافلة وهي التي صلاها مع هذا الرجل. قال: أخرجه الترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم والبيهقي. قال: وحديث الباب يدل على مشروعية الدخول مع الجماعة بنية التطوع لمن كان قد صلى تلك الصلاة، وهو من الأدلة التي استدل بها الفقهاء على جواز أن يقتدي المتنفل بالمفترض، وأن يقتدي المفترض بالمتنفل. قال: وحديث الباب يدل على مشروعية الدخول مع الجماعة بنية التطوع لمن كان قد صلى تلك الصلاة وإن كان الوقت وقت كراها. نعم. نعم، يصليها كما صلاها إمامه، لأنه ما دام هي إعادة يصليها على هيئتها. واضح؟ نعم. ما سمع. ينتقل. هو يصليها كما دخل ثم يقوم ويعيد معه، لأن هذا الذي يعني نص عليه الحديث، لا موجب لأن يغير النية الأولى، وإنما إذا صلى وكمل يرجع ويصلي معهم. قال: قال: وحديث الباب يدل على مشروعية الدخول مع الجماعة بنية التطوع لمن كان قد صلى الصلاة لمن كان قد صلى تلك الصلاة وإن كان الوقت وقت كراها. وهذا القيد ظاهر، لأن الصلاة التي حدث فيها هذا إنما كانت في صلاة في صلاة الفجر، وبعد صلاة الفجر الوقت بالنسبة لمن صلى الفجر يكون وقت كراها. قال: للتصريح بأن ذلك كان في صلاة الصبح، وإلى ذلك ذهب الشافعي، فيكون هذا مخصصا لعموم الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة الصبح، كأنه يقول: لا صلاة بعد صلاة الصبح إلا لمن أعاد صلاة الجماعة. قال: ومن جوز التخصيص بالقياس ألحق به ما سواه من أوقات الكراهة، وهو بعد صلاة العصر، نعم، وعند قائم الظهيرة، وبعد صلاة ركعتي الفجر إلى أن يؤذن، إلى أن يقام لصلاة الصبح. وظاهر التقي بقوله صلى الله عليه وسلم: ثم أتيتما مسجد الجماعة، أن ذلك مختص بالجماعات التي تقام في المساجد لا التي تقام في غيرها. فلو أقيمت الجماعة في غير المسجد يعني لا يلزمه الإعادة. قال: فيحمل المطلق على المقيد. فيحمل المطلق من ألفاظ الحديث، ألفاظ حديث الباب كلفظ أبي داود وابن حبان المتقدمين على المقيد بمسجد الجماعة: إذا صليتما في رحالكما ثم جئتما والإمام يصلي، يعني في المسجد. قال: ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي عن سليمان بن يسار مولى ميمونة، يعني بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. قال: رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جالسا على البلاط، وهو موضع مفروش بالبلاط بين المسجد والسوق بالمدينة، وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟ فقال: قد صليت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. حقيقة إن تقييد هذا الحكم أو هذا الدليل الذي استدل به، يعني وجه الاستدلال فيه غير ظاهر. لو أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما استدل بأن إعادة الصلاة إنما تكون في المسجد لكان الدليل ظاهرا. أما الاستدلال هنا فإن ابن عمر إنما استدل على أنه لا تعاد الصلاة المفروضة مرتين، لا تصلى مرتين، وكان قد صلى، ولم يقل ابن عمر إني قد صليت في المسجد. لأن الشوكاني أو لأن الإمام الشوكاني إنما استدل بهذا الحديث على أن قوله في مسجد جماعة، قال: هذا القيد له مفهوم، يعني فإن عادوا أو فإن أقيمت الجماعة في غير المسجد فلا يلزم لمن صلى أن يعيد. ولكن حديث ابن عمر الذي استدل به ليس في محل الإيه؟ في محل الدعوة، لأن حديث ابن عمر رآهم يصلون، وإنما منعه من الصلاة أو من إعادة الصلاة معهم قوله إنه قد صلى، ولم يبين ابن عمر أنه صلى في المسجد أو في غير المسجد. وكونهم يصلون جماعة في البلاط يعني في غير المسجد لا يلزم منه أن هذا القيد له إيش؟ له مفهوم، خصوصا إذا وضعنا في اعتبارنا أن الأصل أين تقام الجماعة؟ الأصل في إقامة الجماعة أنها في المسجد. ولذلك ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله، ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله من أن هذا القيد له مفهوم يعني محل نظر. وأنه يجب أن تقيد به الأحاديث المطلقة يعني يحتاج إلى نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه اللفظ مطلق ومقيد، ها؟ ورد عنه اللفظ مطلق وورد عنه اللفظ مقيد، فيبقى الحكم على إطلاقه. وقوله في مسجد جماعة لا يلزم منه تغيير الحكم، لأن هذا جاء وفق الأصل، والأصل في الجماعات أن تقام في المساجد، هذا ما يبدو والله أعلم. ها؟ إيه؟ ما تعرف البلاط؟ البلاط هي الحجارة التي تسوى بحيث تكون ناعمة، مثل هذا الرخام الذي نحن الآن يفرش به المساجد ويفرش به الساحات التي حول المساجد، فكأن المسجد يعني في أيام ابن عمر رضي الله تعالى عنه فرش بهذه الحجارة الرقيقة التي تسمى بالبلاط. نعم، ما سمع إلى أن يؤذن. قال: وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. والحديث رواه الجماعة. وهذا الحديث وجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في الصلاة في أي وقت ولم يستثني وقت النهي، فدل ذلك على أن الصلاة في مكة أو الصلاة المقارنة للطواف في مكة تجوز حتى ولو كانت في أوقات النهي. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا بني عبد المطلب أو يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا يطوف بالبيت ويصلي، فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون. رواه الدارقطني. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.